أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم. من طبيعة الحياة البشرية حصول الخلافات والمشاكل بين أبناء هذه الحياة، إما لاختلاف في الرأي أو تضارب في المصلحة أو لاختلاف في المزاج أو لأسباب خارجية توقع الخلاف والمشكلة بين الطرفين. وهذا لا يقتصر على الدوائر القريبة البعيدة، بل حتى في الدوائر القريبة الإنسان حتى مع القريبين إليه ومنه قد يختلف معهم، قد يحصل احتكاك بينه وبينهم، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، بين الزميل وزميله، بين الجار وجاره. هذه الخلافات تحصل، بل ربما يمكن القول أن دواعي هذه الاختلافات في الدوائر القريبة قد تكون أكثر، لأن تواصل الإنسان مع الآخرين وتداخله مع الآخرين يبقى في حدود معينة، بينما في الدائرة القريبة هناك تداخل كبير، وهناك تشابك في المصالح وفي العواطف، ومن هنا من الطبيعي أن تحصل خلافات ومشاكل. ولكن كيف التصرف تجاه هذه الخلافات التي تحصل مثلا في النطاق العائلي، بين الرجل وزوجته، بين الأب وأبنائه أولاده، كيف ينبغي أن يكون التصرف؟ نحن نلحظ أن هناك فارقا في التصرف والتعامل مع هذه الخلافات على صعيدين، على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي. على الصعيد الفردي هناك من يتعامل مع هذه الخلافات بانفعال، فتتحرك عواطفه وغرائزه، وبالتالي يأخذ موقفا صلبا قاسيا تجاه من يختلف معه في الدائرة القريبة، فيكون عنيفا عنيدا حينما يختلف مع زوجته أو مع أبنائه، أو تكون الزوجة كذلك عنيفة عنيدة حينما تختلف مع زوجها أو أبنائها أو أي طرف من أطراف العائلة. بينما هناك أفراد يتعقلون، يرجعون إلى عقولهم، ما دمت مختلفا مع هذا الشخص ولكن حياتي متداخلة مع حياته، ومصلحتي متشابكة مع مصلحته، فإن علي أن أسعى بمختلف الطرق لحل هذا الخلاف أو لتقليل حدته أو للتعايش معه. هذا هو موقف العقل، موقف المتعقلين. أما موقف المنفعلين فإنه يريد أن ينتقم، يريد أن يفرض رأيه، يريد أن يحقق رغبته. الطرف الآخر أيضا عنده رأي، الطرف الآخر عنده رغبة، الطرف الآخر أيضا عنده عواطف، إذا تحديته يتحداك. وهكذا تعيش العائلة وتعيش الأسرة تصادما ومغالبة، كل طرف يريد أن يتغلب على الطرف الآخر ويريد أن يكسر إرادة الطرف الآخر، والخسارة على الجميع، لأن المنتصر في الخلاف العائلي مهزوم. المنتصر مهزوم، لأنك على من تنتصر؟ على زوجتك؟ على شريكة حياتك؟ الزوج على من تنتصر؟ على زوجها؟ على فكرها؟ وكذلك بالنسبة للأبناء وبالنسبة لأي طرف من الأطراف، المنتصر هو مهزوم. وثانيا، لأن الصراع داخل الدائرة القريبة أشد إيذاء للإنسان، يؤذي الإنسان أكثر من أي صراع آخر. أنت حينما تتصارع مع شخص بعيد عنك فإنك تستطيع إلى حد ما أن تتقي أذاه ولو ضمن حدود، تجعل الأذى ضمن حدود ضيقة، ولكن حينما يكون صراعك مع من يعيش معك ليلا نهارا في مكان واحد في غرفة واحدة، هناك تداخل بينك وبينه، فالإيذاء يكون شديد، وذلك يسبب أيضا كشف الأسرار وفضيحة الإنسان، وبالفعل يتقزز الإنسان ويشمئز حينما يجد الزوج ينشر غسيل زوجته أو الزوجة تنشر غسيل زوجها. حسب ما نرى في الصراعات يأتي الزوج حتى يقنعك بأن زوجته سيئة خاطئة، فيقول ويقول عنها تفعل كذا تعمل كذا وضعها كذا، حتى القضايا الخاصة أيضا يطرحها. وكذلك الزوجة من أجل أن تثبت للآخرين أن الزوج هو المخطئ عليها، فإنها هي الأخرى أيضا تكشف كل الأسرار وتفضح كل شيء. ولا يحدث عاقلا لنفسه أن يكون في مثل هذا الموقف. في بعض المحاكم شكاوى ترفع للمحاكم، طيب المحكمة ليست شخصا، كاتب وموظف وقاضي، أشخاص عديدون وشهود وأمام عدد من الناس، وإذا تطرح الخصوصيات في العلاقة بين الزوج وزوجته، وإذا تكشف الأسرار، وإذا تتضح أشياء لولا هذا الخلاف لما كانت تتضح. وأنا شخصيا واجهت بعض هذه المواقف، أشخاص كنت أنظر لهم باحترام وكان لهم مكانة في نفسي وفي عقلي وقلبي، ولكن يحصل أن يصبح بينه وبين عائلته اختلاف فينكشف لي من أمره ما لم أكن أعلم وما كنت أريد أن أعلم. أتمنى لو أنني ما كنت أعرف عن هذا الشخص هذه الأمور، ولكن المشكلة هي التي سببت أن تتضح هذه الأمور والأشياء. ولذلك العاقل يتجنب بكم تشتري سمعتك، بكم تشتري مروءتك. يعني الإنسان إذا خير بين سمعته، بين مروءته، بين شخصيته وبين أي مصلحة معينة، العاقل يختار الحفاظ على سمعته وعلى مروءته، لكن حالة الانفعال والتشنج هي التي تدفع الإنسان بهذا الاتجاه الخاطئ. من ناحية أخرى، هناك أبناء، هناك أولاد، هناك أسرة، هذه الأسرة بسبب هذا الخلاف تتضرر، الأولاد يكونون ضحايا، وغالبا ما يكون الأبناء هم الضحايا، على الأقل وإن كنت أنت على الحق، وإن كانت المرأة تعتبر نفسها على الحق عليها أن تفكر في التنازل، أن يفكر هو في التنازل من أجل مصلحة أبنائه، من أجل مصلحة عائلته وأسرته، وإلا فهم الضحايا يكونون. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عما قد يحصل بين الرجل والمرأة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت تكره هذه المرأة أو هذه المرأة تكره زوجها، ولكن ليتحمل كل من الطرفين الآخر من أجل أن لا يخسر الأبناء هذا الشيء الذي تكرهه، لكن فيه خير إذا قدرت عليه، تحافظ على أبنائك، تحافظ على عائلتك. هذا على صعيد الأفراد، أن الأفراد أفراد متعقلون يمنعون أسباب الخلاف، وقاية لا تحصل خلافات، فإذا حصل ما يوجب الخلاف يتعامل بتعقل مع هذا الخلاف. هذا على الصعيد الفردي، وهذا في حاجة إلى توعية، في حاجة إلى تأمل من الإنسان نفسه، وأن لا يسمح للشيطان أن يرتبه وأن يستغله. الفارق الثاني على صعيد المجتمع، بعض المجتمعات باعتبار أن هذه الاختلافات متوقعة وواردة وتحصل، فتحاول أن تضع لها حلول معالجات تماما كالقضايا الأخرى، باعتبار أن الناس يمرضون فلازم في وزارة الصحة، لازم في مستشفى، لازم في صيدلية. المرض ما دام المرض حالة قائمة في المجتمع فلا بد أن تكون في المجتمع مواجهة لهذه الحالة. كل مشكلة من مشاكل المجتمع، كل قضية من قضايا المجتمع، لا بد أن يكون هناك حلول أمامها. المجتمعات الواعية الحية تدرك أن هذه الخلافات تقع بين الأزواج بين الأبناء. طيب إذا وقع وهو أمر دائم الحصول في المجتمعات، ما يكون من المجتمع، ما هي المعالجات، ما هي الخيارات، ما هي السبل؟ فبعض المجتمعات تضع لها طرق وقنوات، بعض المجتمعات تسترسل، ليس هناك اهتمام بالخلافات التي تحصل، أو إذا حصل اهتمام بكل خلاف يكون اهتمام به على مستوى جزئي، فلان مع زوجته، فلان مع زوجها، دائرة معينة هي تفكر في هذا الموضوع. هذا لا يكفي. مع سعة رقعة المجتمعات ومع تعقد الأوضاع، ومن الطبيعي ازدياد حجم المشاكل، الإنسان الآن ليس كالإنسان بالأمس، أصبحت متطلباته أكثر، تعقيدات في حياته أكثر، حالته الأنانية أشد، دواعي حصول الخلافات أصبحت أكثر في المجتمع، ولذلك تحصل خلافات كثيرة. طيب ما هي الحلول؟ ما هي المعالجات؟ المجتمعات الواعية تفكر، بينما بعض المجتمعات لا تفكر في وضع حلول وبرامج لمواجهة مثل هذه الحالات. في سائر المجتمعات هناك مؤسسات اجتماعية، مؤسسات مهمتها معالجة المشاكل الأسرية العائلية، متخصصين من علماء النفس، من علماء الاجتماع، علماء دين، مؤسسات موجودة، مشكلة عائلية توجد هناك مؤسسة تتدخل تعود إليها المشكلة. مختلف المؤسسات بمختلف العناوين موجودة، لكن في بعض المجتمعات لا يوجد مثل هذا، لا يوجد من يتفضى لحل المشاكل والخلافات، وحينما لا يكون هناك اهتمام اجتماعي، الآن لا يكفي الاهتمام الفردي، كل قضية ناس يهتمون فيها، لا، الآن نحتاج إلى من تتركز فيه الخبرة والتجربة، وناس ذو اختصاص ذو التجربة.
ولا تقل قول أنه إذا صارت مشكلة قضاهم يحلوها، مو ضروري أن قضاهم عندهم خبر، عندهم تجربة، عندهم إمكانية، لابد من وجود مؤسسات تتراكم فيها الخبرات والتجارب ويتفرق فيها أشخاص يتصدون لهذا الدور ولهذه المهمة. إذا لم تتوفر مثل هذه السبل فماذا يحصل؟ المشاكل موجودة ما في علاج لها تماما، مثل إذا أمراض ما في مستشفى، ماذا تتوقع؟ إذا فقراء ما في جهة تساعد، ماذا تتوقع؟ أضرار كبيرة تحصل. من أهم تلك الأضرار تشرع طرق الفساد والجريمة والانحراف، لأن الخلافات العائلية هي أرضية للانزلاق، ليس دائما لكن غالبا. ونحن نرى ونسمع ونلحظ مثلا من الأشياء التي تحصل حالات الانتحار ومحاولات الانتحار. ماذا تصنع هذه المرأة التي تعاني من الضيق والظلم والقهر في بيتها ثم لا تجد أمامها سبيلا لإصلاح أوضاعها ولتغيير واقعها؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع البنت حينما تعيش قهرا وظلما في بيتها؟ ماذا يصنع الولد؟ ماذا يصنع الزوج؟ وقبل أيام نشرت الصحف والجرائد عن حادثة حدثت عندنا هنا في المنطقة أيضا، أن بنتا أقدمت على الانتحار، وبعد ذلك تبين أن السبب أنها تعيش مشكلة لأن خاطبين يأتون للزواج منها وأبوها يرفض يعضلها، وتكررت هذه الحالة أكثر من مرة، وفشلت في أن تقنع أباها بأن يزوجها يقبل بزواجها فأقدمت على الانتحار. ماذا تصنع؟ طبعا أدركت في آخر اللحظات وعولجت في المستشفى، وحالات كثيرة في الجرائد وتقارير، هناك ما لا يعلم ما لا ينشر يعني. طيب الانتحار، حالات أخرى، العقد النفسي يصير الإنسان معقد، الرجل يصبح معقدا، الولد يصبح مريض نفسيا، البنت تصاب بالأمراض النفسية، وهذه حالات كثيرة. يخبرني الإخوة العاملون في قسم الصحة النفسية في المستشفى أنهم يواجهون دائما حالات نفسية، كآبة، فجار، ملل، انزعاج، تعب نفسي، ويسبب أيضا أمراض أدوية، والسبب في ذلك وجود مشاكل عائلية وعدم وجود قنوات لاستيعابها ولحلها. أيضا هناك قناة أخرى من القنوات الفاسدة، المخدرات. حينما يشعر الإنسان بأنه في وضع سيء يبحث عن ما يسليه، تأتي بعض الشلع الفاسدة وتوحي إليه بأن تناول هذا المخدر ينسيك آلامك، ينسيك همومك، يشعرك باللذة، يشعرك بالنشوة، وبالفعل هناك يلتاحون في هذا الطريق بسبب ضغط المشاكل التي يعانونها. في الماضي كان اللي عنده مشاكل يدخن سجاير، شفيك خلاص، وكان السجارة هي راح تحل مشاكله وتحل همومه، وما يدري أنها قد تسبب له مشاكل أخرى. الآن المخدرات، ومن القنوات السيئة الفاسدة التي تحصل والتي هي مشرعة إذا لم تعالج المشاكل، الانحراف والفساد. كم من امرأة، كم من رجل قادته المشاكل العائلية إلى الانحراف والفساد، لأنه لا يجد السكن، لا يجد الإشباع لغريزته لعاطفته، المرأة لا تجد بالطريقة المشروعة الصحيحة، فيكون هناك لجوء للطريقة الفاسدة المنحرفة. كتبت لي مرة امرأة رسالة شكوى وهي تشكو أنها قد تورطت في علاقات غير مناسبة مع شخص، وقالت إن في البداية يعني سبب هذه المشكلة، مشكلة كانت تعيش مع زوجها وكانت تدخل على الانترنت، شخص آخر راسلها بدأ يحادثها شيئا فشيئا، شرحت له مشكلتها فبدأت علاقة سيئة مع ذلك الشخص الأجنبي الغريب. وهذا يحصل يحصل كثيرا. ومن المشاكل أيضا اللجوء إلى الطرق السيئة لمعالجة المشكلة، المشعوذين، الدجالين، السحرة وما أشبه. وقد أصبحت سوق رائجة في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد، مع أن الشرع يحرم اللجوء إلى هذه الطرق، ومع أن استخدام السحر من الكبائر والساحر يقتل في حكم الإسلام، مع ذلك تجد أن هناك يعني سوقا رائجة لمثل هذه الأعمال. ومع الأسف أن كثيرا من الناس لا يفكرون في الأسباب الحقيقية لمشاكلهم، وإنما يتوهمون مشاكل أخرى. وهناك من يدفعهم بهذا الاتجاه، مشكلة بينه وبين زوجته، أو الزوجة مشكلة بينها وبين زوجها، المشكلة لها أسباب، لكن تتوهم مسوين لعمل، مسوين لعمل، أو هو يتوهم مسوين لزوجته عمل. وهناك من يستفيد من هذا الكلام، ما عمل ولا هم يحزنون. نحن لا ننكر أصل السحر، لكننا نعتقد أن أكثر الحالات 90-95% من الحالات التي يتوهم الناس فيها ذلك هي ليست سحر، ولا هناك عمل ولا هم يحزنون. لكن هناك من يستفيدون من هذا الأمر ويجنون مبالغ طائلة، والناس يثقون والناس ينصرفون. وقد لا نلوم بعض الناس، لأن الغريق يتشبث بالقشة كما يقولون، عنده مشكلة يريد أحد يحل مشكلته. فإذا لم تكن هناك طرق مناسبة مشرعة فإنه قد يلجأ إلى مثل هذه الطرق. ومع الأسف الشديد فإن أناسا دجالين وجدوا ضالتهم في هذا الأمر، أشخاص لا علم لهم لا معرفة لا مستوى، ولكن بمجرد أن يدعوا أنهم يعالجوا وأنهم يعملون تجد الإقبال عليهم، تجد الإقبال عليهم. في بعض الأحيان بعض طلبة العلم الفاشلين، لأن طالب العلم الناجح المرتقي الورع لا يورع نفسه في هذه القضايا ولا يقبل لنفسه أن يقوم بمثل هذه الأدوار. لكن هناك طلبة علم فاشلين يأخذون الورع، يفتقدون التقوى، يدخلون على الناس من هذا الباب ويتقدمون لمعالجة مثل هذه المسائل. وبعض الناس ينخدعون إذا عرفوا أنه طالب علم أو معمم أو سيد أو شيخ، ينخدعون به ويعرضون أمامه مشاكلهم، وباعتباره لا يمتلك ورعا ولا يمتلك تقوى، لأنه لو كان يمتلك ذلك لما أقدم على مثل هذه الأمور. فإنه يستغل إقبال الناس وحاجة الناس، ويستغل يأخذ منهم أموال، وفي بعض الأحيان تحت الاعتداءات على الأعراض. وماذا تتوقع من إنسان لا تقوى له لا ورع له؟ ماذا تتوقع منه؟ ويتعامل معه أناس ويتعذب الإنسان. أين العقول؟ كيف أن الناس يتنازلون عن عقولهم، يتنازلون عن أفكارهم؟ كيف يرضى لنفسه أن يستغل؟ كيف ترضى المرأة لنفسها أن تستغل وأن تبتذل؟ يستغرب الإنسان. في الواقع اللوم لا يتوجه إلى هؤلاء الدجالين، لأنهم فقدوا ضميرهم واتبعوا الشيطان، ولكن اللوم يتوجه لنا كمجتمع. لماذا نحن أغبياء إلى هذا الحال؟ لماذا هذه الأجواء في مجتمعنا؟ في الكفتان وفق عمل وفي عمل وما أدري إيش، وبمجرد أن يصير خلاف بين طرفين عائليين تسعى للاستعانة، المرأة تسعى أو الرجل يسعى أو الآخر يسعى. أتذكر قبل حوالي 2 أو 3 سنوات أبي نقول هذه الحادثة بنت خطبها شخص الآن لم يكن موافقا على هذا الذي تقدم لابنته، البنت مصرة عليه، الأب ما كان راضيا، آخر الأمر الأب أخذ طلبا من ثياب البنت وذهب إلى بلد أخرى حتى يلجأ إلى من يعمل عمل يغير قلب ابنته على ذلك الرجل. ما هذه العقلية؟ ما هذا التصرف؟ طيب أنت حينما لو فرضنا أن هذا الشيء صحيح، حينما تضع قلب ابنتك تحت تصرف هذا الدجال، هل تعلم ماذا ستكون النتيجة؟ هل تعلم ماذا ستكون النهاية؟ لكن هذا الطريق وهذا المجال من أسبابه، من أسباب وجوده عدم وجود قنوات مشروعة، عدم وجود قنوات صحيحة. علينا أن نهتم، أن نوعي أبناءنا، أن نوعي نساءنا، أن ننشر الوعي، أن نبعد الناس عن هذه الخرافات، أن نبعد الناس عن هذه الأساطير، اللجوء للغيبيات في غير مكانها. البعض يفرطون في اللجوء إلى الخيرة، كل شيء يستخير عليه. يا أخي الخيرة في الخيرة، والخيرة ضمن ضوابطها، والخيرة ليست بكل هذه الوسائل والطرق التي يراها الناس ويستخدمها الناس. في علاقات مع زوجته يا أخي الخيرة، أزعل عليها ولا ما أزعل عليها، أضربها ولا ما أضربها، أطلقها ولا ما أطلقها، هذه خيرة. في أموره الدراسية يستخدم خيرة، بعض الأحيان أنا شخصيا لا يعني لا أتصدى للخيرة وما أشجع عليها. بعض الأحيان أناس يتصلون أخذوا أعطوا ليش أنت خيرة، طالب يريد يختار تخصص في دراسته، أنا متحير يستخير. يا أخي أنت ما عندك عقل، ابحث شوف فكر قارئ، تستخير تأخذ هندسة ولا تأخذ طب ولا تأخذ كيمياء، هذا مجال خيرة. أو يستخير على عمله، قبل مدة اتصل واحد وقال ليش حق الترقية وعلى أساس بس عمله في مكان ثاني، يستخير يروح يروح ولا ما يروح. الله أكبر عجيب. بعض الناس يعتقد وكأن الخير اتصال تلفوني يشوف رأي الله، يا رب سوي لنا جوي خير، ما اتصال تلفوني يشوف رأي الله. هذا كلام لا ينبغي أن نعمل به وأن نفرق فيه. وكذلك هذه المسائل التي ينفذ منها الدجالون والمشعوذون، فينتهكون الأعراض ويأخذون الأموال ويقتلون الأشخاص. علينا أن نكون أكثر وعيا وأن ننشر الوعي في مجتمعنا، والمهم أن نفتح القنوات الصحيحة لمعالجة المشاكل. جمعياتنا الخيرية في كل جمعية يجب أن يكون هناك قسم للمشاكل العائلية. كل عالم من العلماء يستطيع أن يتقدى بمعونة بعض العلماء الصالحين، لا يتورط يجيب لطلبة فاشلين ومشاعرين، بمعونة بعض العلماء الصالحين الورعين، بحيث يكون تصدي لمشاكل الناس وحل مشاكل الناس وقضاياهم. صلحاء المجتمع يجب أن يتحركوا. نحتاج إلى مؤسسات، إلى مراكز لخدمة شؤون الأسرة ولخدمة شؤون العائلة، وإلا فإن هناك مشاكل كبيرة تواجه أبناءنا وتواجه بناتنا وتواجه مجتمعنا. القرآن الكريم يوضح الطريق، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز نشزت الأرض ارتفعت، يعني تعاليا من زوجها عليها، وبالتالي تنكرا لبعض حقوقها أو إعراضا أعرض عنها، يريد أن يطلقها مثلا، فلا جناح عليهما المصلحة صلحا. فلا جناح مو يعني لا بأس كما يقول بعض المفسرين، لا، وإنما بمعنى الدفع والتشجيع والتحرير، أن يسلك طريق الصلح. والصلح كما هو معلوم يستلزم الاستعداد للتنازل، يتصالح. شنو معنى المصالحة؟ صلح الطرف يتنازل شوية، الطرف يتنازل شوية، وصير صلح. أكو فرق بين الصلح وبين أخذ الحق. أخذ الحق يعني خلاص موضوع حاسم، واحد يأخذ حقه. الصلح لا، فيه شيء من التنازل، فيه شيء من التسامح، التراجع بمقدار الواحدة في اللي طرح. فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا. والصلح خير، الصلح خير، لأنه في مقابل الصلح الشقاق النزاع الفراق المشاكل التي تحدثنا عن بعض وجوهها، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح عند النزاع، وحينما يراد المصالحة نفوس شحيحة، كل واحد يريد يحصل أكبر قدر ممكن من التنازلات من الطرف الآخر. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. على الرجل أن لا يأسف عن التنازل الذي يقدمه لزوجته، لا ضير إن تنازلت لها، لا ضير إن غلبت، لا ضير إن انتصرت عليه. بالتالي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لتسكنوا إليها. أنت ما خسرت، أنت ربحت. والزوج عليها أن تدرك لا ضير إن تنازلت، لا ضير إن تراجعت، لا ضير إن تغلب عليها زوجها في هذه القضية أو تلك، لأن البديل أسوأ، لأن البديل أشكل. هذه هي توجيهات القرآن، وأكد على ضرورة نشر الوعي ضد الأساليب الفاسدة، ضد المشعوذين، ضد الدجالين، ضد هذه الأمور التي تدعي ما لا تستطيع وتسلك الوسائل السيئة والسلبية. والأمر الثاني أن نفتح القنوات الصالحة والسليمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم تغمد امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، انك ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.